فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد فأهلا وسهلا بكم معنا في برنامج أهل الذكر نتعرض فيه لبيان بعض المسائل الفقهية والأحكام الفقهية عسى الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بها إنه ولي ذلك والقادر عليه فيما يعني مسألة مهمة جدا نتكلم فيها في هذه الحلقة المسألة تقول موضوع المسح على الجوربين موضوع المسح على الجوربين إيه ما قضيته وهل هو جائز ولا غير جائز وهل يشترط إن هو يكون من الجلد من يكون مجلد كما اشترطه بعض أهل العلم ولا لا باختصار ما حكم المسح على الشراب اللي احنا بنسميه الشراب في تأصيل المسألة لابد أن نبين أنه فيه مسح على الخفين وفي مسح على الجوربين اللي هو الشراب أما المسح على الخفين فهذا باتفاق أهل السنة مشروع رواه أكثر من 70 صحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام والمسح على الخفين الخف المعروف الجلد ده فيمسح عليه يمسح المسافر 3 أيام بلياليهن ويمسح المقيم يوما وليلة المقيم اللي هو في بلده يمسح يوما وليلة 5 صلوات والمسافر يمسح عليه 3 أيام بلياليهن ده بالنسبة للخفين والأحاديث فيه كثيرة جدا بلغت حد التواتر حد التواتر يعني رواه يعني جمع عن جمع عن جمع بحيث تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يعني احنا قلنا رواه أكثر من 70 صحابي ولك أن تتخيل رواه كم واحد عن كل واحد من 70 يعني صارت المسألة يعني مسألة منتهية لم يخالف في ذلك إلا الشيعة الرافضة عندهم ليس هناك ما يسمى المسح على الخفين ولذلك صار المسح على الخفين من يعني يضمن داخل كتب الاعتقاد يعني ايه يعني اهل السنة لما يؤلفون كتب العقيدة يقولون كده مثلا ونؤمن بالله ورسله وكتبه وكذا والقدر وكذا كذا 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 والمسح على الخفين يعني ايه اللي جاب المسح على الخفين مع انه ده حاجة في الطهارة وكده ليست من العقائد لكن بيجيبوها في كتب العقائد او بعضهم يعني يأتي بها في كتب العقائد مخالفة للرافضة الذين لا يعترفون بالمسح على الخفين سبحان الله والعجيب أن هؤلاء الرافضة لا يقولون بغسل الرجلين شوف العقل يعني بأي دين يدينون يعني هم لا يقولون بغسل الرجلين لما يتوضؤون لا يغسلون أرجلهم بيعملوا بيمسحوا بس وهذه فيه مخالفة للقرآن الكريم ولأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني معروفة بس حبيت أقول إن هم بيعملوا إيه في الموضوع ده شوف مع إن هم يعني يقول لك ما نمسحش على الخفين لكن لا يغسلون الرجلين طيب المهم يبقى مسألة المسح على الخفين دي مسألة منتهية عندنا كأهل سنة عند جميع الأئمة وعند جميع المذاهب. إنما القضية في موضوع المسح على الجوربين، المسح على الجوربين. طيب نمسح ولا ما نمسحش؟ اتفق العلماء المذاهب الأربعة على مشروعية المسح على الجوربين، الشراب اللي هم ايه، المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة، كلهم قالوا نمسح على الشراب مع الاختلاف في بعض الشروط. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندنا المالكية والأحناف الاثنين دول قالوا ماشي نمسح، لكن بشرط أن يكون مجلدا. يعني مجلدا؟ مجلدا ظاهرا وباطنا، يعني يكون مجلدا من الجلد، التجليد يكون مجلد من الجلد، يكون عليه جلد، يعني متخيط فيه جلد من فوق، مما كما يقولون بعبارتهم مما يلي السماء. عشان ايه؟ عشان ما تظنش ان يكون مبطن من جوه، جوه الشراب جوه نفسه، لا ده هو عايز يقولك ان هو من الظاهر يعني مما يلي السماء، ادي مجلد متخيط فيه جلد، وان يكون الشراب من تحت متخيط فيه جلد من تحت خلاص مما يلي الارض، يبقى فوق وتحت. فده معنى كلام اهل العلم المالكية والحنفية ان يكون مجلدا، وطبعا بي يعني شرطهم هذا شرط اساسي، ركز معايا عشان ما الأمر عندك ما يكونش بالنفي العام ولا بالإثبات العام. يعني ما تقولش المسح على الشراب، لا لا ده اتفاق المذاهب الأربعة جائز بدون تفصيل، ما ينفعش. ولا تقول إن المذاهب الأربعة ليس فيها المسح على الشراب، ما ينفعش. يبقى بنقول المسح على الشراب عند المذاهب الأربعة مشروع، لكن لخلاف في الاشتراطات في الشروط. يبقى المالكية والأحناف بيقولوا امسح على الشراب بس بشرط يكون الشراب ده متجلد من فوق ومن تحت، مش متجلد ما ينفعش المسح عليه، خلاص كده. طيب السادة الشافعية والسادة الحنابلة، وكلهم سادة عشان ما حدش يعني يقول يعني المالكية سادة والأحناف سادة والشافعية سادة والحنابلة سادة، وكل أئمتنا سادة رضي الله عنهم جميعا، ومنهم أخذنا العلم وعن طريقهم على طريقهم نسير. الشافعية والحنابلة ما قالوش بموضوع التجليد ده، يعني أغلب الشافعية والحنابلة ما قالوش بالتجليد، قالوا بس عندنا شروط، وبرضو الشروط ديت موجودة عند المالكية والأحناف، اللي هي إيه؟ اللي هي أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين، أن يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين اللي هو الكعبين، يعني الشراب يصل لفوق كده، أدي ده كعب وده كعب، ده بتكلم على دي رجل، يبقى الشراب فوق كده ما ينفعش يكون تحت، زي الشراب اللي هو موجود بتاع اليمين دول اللي هو الشراب الصغير ده ما ينفعش خالص حتى لو كان مجلد. وبرضه لو خف حتى ما ينفعش، يعني لو الخف اللي هو الجلد نفسه بتلبسه كده والحد هنا بس ما طلعش الحد الكعبين دول ما ينفعش. فلا بد ان يكون عند جميع العلماء ان يكون هذا الشرط موجودا، الشراب يكون طالع لفوق كده، المهم يغطي الكعبين دول اللي في الرجل، ان انا امس باليد عن الرجل عشان تكون واضح. الشافعية قالوا الشرط بتاعنا الاول ان يكون ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين. ايه محل غسل الفرد من القدمين؟ اللي هو الكعبين، وارجلكم الى الكعبين كما قال الله عز وجل. يعني حتى انت ما ينفعش وانت بتغسل رجليك، بتغسل ما فيش بقى لا شراب ولا جورب ولا خف، ما ينفعش تغسل رجلك تحت بس ما تطلعش بالغسل لحد هنا، بتغسل بس القدم بس، ما ينفعش تغسل القدم بس، لابد ان انت تطلع لحد الكعبين فوق وفوق الكعبين بشوي، اللي بيسموها ايه، بيسموها التحجيل، والتحجيل سنة ليس واجبا، ولكن بس تطلع شوية فوق عشان تضمن انك غسلت الكعبين تماما. المهم ده شرط الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة، خلاص. الشافعية والحنفية والحنابلة قالوا ايه تاني؟ قالوا ان يمكن تتابع المشي عليه، يمكن تتابع يعني ممكن تمشي عليه، ده شرط مهم. الشرط الثالث ألا يكون خفيفا شفافا. ألا يكون شفافا. شفافا يعني إيه؟ يعني يظهر لون القدم. فإن كان شفافا يظهر لون القدم لا يجوز عند الكل في المسح على الشراب. في عندنا ناس تلبس الشراب كده يعني شفاف جدا بحيث ان هو القدم دي بيضاء سمراء كذا بتبقى باينه. ده لا يجوز بحال. هو الشراب الخفيف قوي اللي هو زي الشاش كده ما ينفعش لا للمرأة ولا للرجل. يكون تقيل سميك تخين. بيقولوا ان يكون ثخينا. ثخينا يعني بنقولها تخين. يبقى ده شرط الثالث. يبقى ثلاث شروط عند الشافعية وعند الحنابلة. الثلاث شروط الموجودين ساترا لمحل غسل الفرد من القدمين أن يكون أن في تتابع للمشي عليه. تتابع يمكن يمشي ينفع يمشي عليه. أن يكون ثخينا. هم اشترطوا الثلاث شروط دول بس الشافعية والحنابلة خلاص. فبالتالي إذا توفر في الشراب هذه الشروط الثلاثة ينفع ان احنا نمسح على الشراب. والمسح يكون بالمرضى في الظاهر بس. يعني انا بضع يدي في تحت الحنفية كده وبعدين بروح مسح مسحة واحدة كده في ظاهر على ظاهر الشراب. في بعض الناس بلاقيهم ايه يمسح على الظاهر وروح جايب ايده كمان تحت على الباطن. ده لا ليس من السنة. السنة المسح على الظاهر فقط خلاص كده. يبقى لو لم تتوافر لو اختل شرط من الشروط الثلاثة دولت عند الشافعية والحنابلة لا يجيزون المسح على الشراب خلاص. احنا قلنا من شوية الجماعة المالكية والحنفية اضافوا شرطا رابعا. اضافوا شرطا رابعا وهو موضوع التجليد ان يكون مجلدا ظاهرا وباطنا. دي خلاص تكلمنا عنها كده. فبالتالي اكثر الشرابات اللي احنا بنلبسها ما فيهاش موضوع التجليد ده. طب نمسح عليها ولا نمسحش؟ تمسح عليها بتوافر الشروط الثلاثه اللي احنا قلناها. مش هنكررها تاني احنا قلناها كتير خلاص. طيب يبقى ان موضوع بعض الناس ممكن يقول لك طب لو الشراب مقطوع. تلاقي الناس يعني في الشراب مقطوع من قدام مقطوع من ناحيه الكعب كده ينفع ولا ينفعش؟ بعضهم يشترط ان يكون الا يكون فيه انقطاع قطع وبعضهم لا يشترط هذا. والحقيقة عدم اشتراط هذا هو الراجح. يعني ليه؟ قالوا لماذا؟ قالوا لأن الصحابة والتابعون كانوا يمشون في الطرقات وكانوا يعني يدوسون على الحصى فيبعد جدا أن تكون جواربهم سليمة. أكيد يعني بيمشي اللي بيروح مكة والمدينة بيلاقي الدنيا طبعا الآن أمور مختلفة لكن كان قديما كان فيه الحصى والزلط وهذه الأشياء. فلا بد أن أنت لو أنت ماشي بالخف حتى مش هقول كمان الشراب لو أنت ماشي بالخف هتلاقي الخف تقطع. فقال العلماء ومنه ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم أن هذا لا يشترط. فممكن يكون فيه قطع هنا قطع هنا فيش مشكلة بس بشرط يكون فيه الشروط اللي احنا قلنا عليها. فبالتالي المسألة دي يا جماعة ما حدش يقول لا مفيش مسح على الشراب خالص وما حدش يقول لا المسح على الشراب على طول بدون شروط. لا احنا بينا ان هو العلماء اللي قالوا بهذا اشترطوا شروطا معينة فلابد ان تكون متوافرة في الجورب او الشراب اللي احنا بنلبسه. تمام كده. أرجو أن احنا نسمع الكلام مرة تانية ونعيد الكلام مرات ومرات بحيث أن احنا نقف على الشروط حتى لا نعيدها مرة أخرى. يمكن احنا الحديث احنا نسينا نقول الحديث نفسه بتاع الأصل في الحديث في الصحيح حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. مسح على الجوربين والنعلين ده حديث المغيرة. بعضهم يقول كلمة الجوربين دي زائدة ليست في الحديث وبعضهم يثبتها ويصححها. وقال أيضا إن مسح الجوربين ورد عن 7 أو 8 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المغيرة. يعني مش المغيرة فقط هو الذي روى هذا الحديث لا المغيرة وغيره 7 أو 8 من الصحابة. رووا هذا الحديث. والأمر الحقيقة فيه تيسير وتخفيف، فيه تيسير وتخفيف. الله عز وجل لا يريد أن يجعل على الناس حرجا في دينهم. موضوع الشراب أحيانا الواحد بيكون لابس الشراب وصعب أنه هو يخلعه، أو في مثلا تعذر أو في شيء من هذا القبيل، فربنا سبحانه وتعالى على لسان النبي عليه السلام يستر في الأمر وأباح لك أن أنت تمسح يوم وليلة، وكمان زود شوية للمسافر أباح له أن يمسح 3 أيام بلياليها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. طيب، هناك مسألة مهمة جدا وأمر يعني يحتاج إلى توضيح، وبرضو يعني يختلف فيه الشباب كثيرا، وبرضو يترك بعضهم بعضا ويهجر بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا بسبب هذا الشيء. إيه هو اللي هو يقول لك لما أركع وأرفع من الركوع أين أضع يدي اليمنى على اليسرى، حطها فين، ولا لا أضع اليمنى على اليسرى خالص وأرسلهما كده، أحطها في جنابي كده، ولا أعمل كده؟ هي دي المسألة. بعض أهل العلم قال السنة إذا رفعت من الركوع أن تعود بيديك كما كانت قبل الركوع. طبعا هي كانت قبل الركوع فين؟ السنة المعروفة المشهورة في الأحاديث، حديث البراء وغيرها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع اليمنى على اليسرى، دي ما فيهاش خلاف القبض. يعني موضوع بقى أنه بقى يضعها على الصدر أو على السرة أو تحت السرة، دي مسألة فرعية، بعضهم يرجح هذا وبعضهم يرجح هذا اللي هي تحت السرة أو على السرة، لكن المجمل أنه بيضع اليمنى على اليسرى. طيب دي ما فيهاش مشكلة، لكن القضية اللي بعد الركوع بقى، بعضهم قال السنة مستمرة. السنة مستمرة يعني مستمرة، ما كان قبل الركوع هو ما يكون بعد الركوع. ليه؟ لأن الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوا حديث القبض قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى إذا كان قائما، إذا كان قائما. فالعلماء الذين قالوا بالوضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع قالوا ما هو ده قيام، وهو الصحابي بيقول إذا كان قائما، مش بعد الركوع ده برضو اسمه قيام؟ أيوة بعد الركوع اسمه قيام، يبقى ينطبق عليه اللفظ اللغوي بالضبط تمام بتمام. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخالف هيئته التي قبل الركوع لا ثبت أو ورد في الحديث أنه كان يرسلهما، لكن ليس هناك حديث واحد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الرفع من الركوع أنه أرسل يديه ولم يقبضهما. تمام. وبعضهم بعض أهل العلم ذهب إلى الإرسال بعد الركوع، فالأمر يعني يسير. فلو أحببت أن تضع يديك اليمنى على اليسرى بعد الرفع من الركوع فبها ونعمت، ولو لم تضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع لا مشكلة لا قضية. يعني خصوصا الأمور الخفيفة اليسيرة التي ليست من يعني من الأركان والواجبات إحنا يعني نتسامح فيها قليلا، ولا يبدع بعضنا بعضا في هذا. يعني لا يقول من وضع يده يقول لك هذا مبتدع، هذا ضال، هذا كذا، ومن لم يضع لا يقول له غيره هذا ضال وهذا مبتدع. ليه؟ لأنه الأمور كلها هيئات. تتعرف ان الشافعيه يعني يفرقون بين في السنن، فيسمون بعضها سننا ويسمون بعضها هيئات. من يدرس الفقه الشافعي يعرف هذا الكلام. السنن وكلها سنن، لكن خصوا السنن التي يسجد للسهو اذا نسيت او تركت بلفظ السنه، زي عندهم مثلا نسيان التشهد الاول بيسموه ده سنه، فلو نسيت التشهد الأول يبقى تجبره بسجود السهو، سجدتي سهو. وأما السنن برضو سنن التي لا يسجد للسهو لها، هذه لا يسمونها سننا إنما يسمونها هيئات، واصطلحوا على إطلاق لفظ السنة على ما يسجد له. يعني مثلا لو أنت بتقول مثلا سمع الله لمن حمده، لو أنت غلطت وقلت الله أكبر الصلاة صحيحة ولا يسجد بالسهو فيها. طب لو أنت راكع أو لو أنت ساجد ونسيت تكبر معانا يا جماعة، لو أنت راكع تركع ونسيت تكبر، أو لو أنت بتسجد ونسيت تكبر، يعني رحت سجدت على طول ونسيت برضو الصلاة صحيحة ولا يسجد بالسهو فيها. طيب لو أنت ساجد ونسيت تقول سبحان ربي الأعلى، نسيت أصلا، أو بدلت قلت في السجود سبحان ربي العظيم وقلت في الركوع سبحان ربي الأعلى، طبعا ده ليس عن عمد، يعني احنا بنتكلم على النسيان والخطأ والسهو، تمام، لأنه المسلم لا يتعمد أن يذكر هذه الأشياء، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كذا في الركوع وكان يقول كذا في السجود. بنتكلم على يعني النسيان والغفلة عن هذا. فهذه تسمى هيئة. فبنقول كده عشان لا نحدث بلبلة ولا فتنة ولا صراخا ولا تبديعا ولا إخراجا من الملة ولا إخراجا من السنة أو من أهل السنة، بحيث أن الواحد يعني أخذ مذهب معين وهو مذهب معتبر. يعني إذا كنت في مذهب، يعني أخذت مذهب الشافعية في مسألة، الشافعية مذهبه معتبر لا شك، أخذت بمذهب المالكية والمالكية مذهبه معتبر، وكلهم من رسول الله مقتبس، فما تعملش مشكلة. لكل لا يتعمد أبدا إمام، فضلا أن هو يكون إمام زي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، أبدا. هم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي، أبدا لا يمكن أن يتعمد هذا. فلو أنت طبعا أنت مقلد، فلو قلدت مذهبا في هذا لا غبار عليك ولا مشكلة في هذا، لأن أنت أصلا ما عندكش أدوات الاجتهاد أن أنت تقول لا ده أنا أخذ في هذه المسألة بمذهب الشافعية لأن الدليل عندهم كذا. والله لو أنت وصلت إلى مرحلة الاجتهاد وعندك آلات العلم وأدوات العلم من نحو وصرف ولغة وبلاغة وأصول فقه وأصول حديث وأصول تفسير وعلوم قرآن وكل هذه الأشياء عندك، خلاص أهلا وسهلا، يعني صرت رجلا يعني عالما مجتهدا لك ذلك. لكن الغالبية مقلدون. فالأمر يا جماعة على التيسير وعلى التخفيف، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.